برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. انعكاس التوتر بين روسيا وأوكرانيا على أسواق النفط والمواد الغذائية وإمدادات القمح. شركة فرنسية تفوز بعقد ترميم مرفأ بيروت. السعودية تؤسس بنوكا رقمية. نبدأ التفاصيل من انعكاس التوتر بين روسيا وأوكرانيا على أسواق النفط والمواد الغذائية وإمدادات القمح، إذ اقترب سعر برميل النفط الروسي المخصص للتصدير يورالز من مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تم تداول عقود مزيج برنت العالمي عند مستوى 93 دولارا و5 سنتات للبرميل. التوتر أيضاً طال أسواق المواد الغذائية وإمدادات القمح للدول العربية، وعلى رأسها مصر التي تستورد 13 مليون طن سنوياً من القمح من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لقوانين الاقتصاد:
بالتأكيد بتسبب المشاكل الحادثة ما بين روسيا وأوكرانيا إلى قلق كبير جدا على واردات الغذاء، خاصة القمح في الدول العربية وفي مقدمتها مصر. الواردات أو حركة التجارة الخارجية ما بين روسيا ومصر وبين روسيا والدول العربية قد لا تتأثر كثيرا بالتوتر الحادث على الحدود الروسية الأوكرانية، لكن هذا لا يمنع أن على الأقل أسعار الشحن والتأمين على الواردات من روسيا إلى الدول العربية وإلى مصر بالتأكيد سوف تتضاعف، يعني أسعار التأمين، أسعار الشحن، حتى أسعار السلع نفسها. لكن هذا لا يمنع أن هذه الواردات تجعل متخذ القرار في مصر وفي الدول العربية قلق على تدفق واردات الغذاء وفي مقدمتها القمح باستمرار. بالتأكيد هذا التوتر على الأقل سوف يمنع استيراد القمح من أوكرانيا سواء لمصر أو للدول العربية. البدائل المتاحة أمام مصر والدول العربية هي أن تعود مصر كما كانت سابقا تستورد القمح من الولايات المتحدة الأمريكية رغم ارتفاع أسعاره، تستورد القمح من كندا رغم ارتفاع تكاليف النقل والشحن، أو تعود إلى الاستيراد من فرنسا كما كانت دائما فعل رغم ما أثير من مشاكل صحية بخصوص القمح الوارد من فرنسا. وبالتأكيد هذه البدائل سوف تكون أكثر تكلفة، ولن تمنع أن هذا التوتر سوف يزيد الفاتورة الكلية لواردات الغذاء وفي مقدماتها القمح في مصر وفي الدول العربية. يعني الكل يعلم أن جائحة كورونا قد سببت ارتفاع التضخم، ارتفاع الأسعار في كافة الدول العالم ومن ضمنها مصر. التوتر سوف يرفع هذه الأسعار وسوف يزيد معاناة الفقراء أو مستهلكي القمح الروسي والأوكراني في مختلف دول العالم وفي مقدمتهم مصر والدول العربية، التي بدأ المواطن في مصر خاصة وفي بعض الدول العربية الفقيرة يعني يعاني من ارتفاع الأسعار، وهذا التوتر سوف يزيد ارتفاع الأسعار ارتفاعا على ارتفاع.
تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة CMACGM الفرنسية من أجل إدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت. وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن لبنان منح الشركة الفرنسية هذا العقد لمدة 10 سنوات. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي اللبناني إيليا شوعي لقوانين الاقتصاد:
أنا شخصيا ضد هكذا تلزيمات، يعني تلزيمات بالمفرع. أنا مع أنه كل المرفأ يتم تلزيمه إلى شركة دولية، إلى شركة عالمية تعيد بناؤه، توسع، تزيد من طاقته الاستيعابية، تعصر له، تحدثه، وتدفع للدولة سنويا خاصة يتم الاتفاق عليها، خاصة يعني من مداخيلها من أرباحها يتم الاتفاق عليها. هيدي ما بتكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة، بالوقت ذاته بنكون بنينا مرفأ حديث عصري وبإدارة فاعلة منتجة بواسطة تلك الشركة الدولية ولفترة زمنية بين 25-30 سنة. وما يصح على إعادة بناء مرفأ بيروت يصح أيضا على كل الخدمات العامة في لبنان التي فشلت الدولة اللبنانية في إدارتها وفي تمويلها خلال 3 عقود من الزمن، وليس فقط فشلت في إدارتها إنما بسبب إدارتها وتمويلها والهدر بإنفاقها راكمت وزادت من مراكمة الديون على الخزينة اللبنانية ومن مراكمة المنافع الشخصية من إدارة تلك الخدمات العامة. إذن ما يصح على المرفأ يصح على إنشاء مطار ثاني في لبنان، يصح على تلزيم قطاع الكهرباء، على تلزيم قطاع الاتصالات، قطاع النقل المشترك، قطاع سكك الحديد، قطاع النفايات، كل القطاعات الخدماتية اللي لا تزال ملكا للدولة يجب أن يتم تلزيمها بشفافية مطلقة بواسطة مكاتب استشاريين وإداريين دوليين متخصص كل واحد منهم بمجال معين، يتم بواسطه وضع دفاتر شروط يضاف إليها بند نقل الموظفين من المرفق العام في الدولة إلى تلك الشركة الملتزمة، ويتم التلزيم المزايدة من قبل المكتب طبعا الاستشاري، بمعنى من يدفع حصة أعلى سنويا للدولة اللبنانية أو نصف سنويا أو في اتفاق على طريقة الدفع يلتزم لفترة زمنية بين 25 و30 سنة. لبنان لكي يعيد بناء رأسماله الوطني من مرافق ومطارات ونقل مشترك وسكك حديد واتصالات والنفايات وكهرباء وكل شيء حتى التنقيب عن النفط، نحتاج إلى مثل هذه التلزيمات، وهذا لا يعني أنه عندما نلزم نكون بنبيع ممتلكات الدولة أبدا على الإطلاق، عم نحافظ على الملك العام، عم نعيد بناء الرأسمال الوطني، كما أنه بموازاة ذلك يجب إعادة بناء الرأسمال الخاص الضائع في المصارف والمفقود في المصارف بواسطة إعادة إحياء الثقة وإعادة توطين كل الأموال المهربة وتفعيل القضاء المحلي والتنسيق بين القضائين المحلي والدولي من أجل كشف مسببي استخدام عشرات مليارات الدولارات التي هي ملك المدعين مقيمين وغير مقيمين لبنانيين وغير لبنانيين في المصارف اللبنانية. لبنان كما أن الفرنسيين يتدخلون في الشؤون اللبنانية، وأتى الرئيس الفرنسي مرتين إلى لبنان وهم مهتمون بلبنان، من الطبيعي أن الحكومة اللبنانية تفكر أولا بالفرنسيين بهذا الموضوع، لكن بعد مرة هذا لا يشكل حلا، الدولة اللبنانية مفلسة إذن غير قادرة على أن تدفع ليرة واحد أكلاف إنشاءات أو إعادة بناء مرافق عامة أو مرافق أو إلى آخره، والدولة اللبنانية غير قادرة على الاستدانة لأنه مفلسة، يعني معلنة إفلاسة عندما توقفت حكومة دياب عن دفع استحقاقات المالية للدين المستحق على لبنان في 2020. يعني بلد مفلس لا يستحق أن يتم إقراضه من قبل الأسواق المالية الخارجية أو مؤسسات مالية دولية أبدا. إذن دولة مفلسة يجب أن تسعى إلى إيجاد أفضل وسيلة لكي وعيد بناء رأس مال الوطني بواسطة أبدا غير تلزيمات، ما في التلزيمات الشفافة الدولية التي لا تقحم أي حكومة مركزية لبنانية فيها، الحكومة فقط يجبها أن توافق على دفتر الشروط وأن تسهر على تطبيق دفتر الشروط عندما يتم التلزيم وتبدأ الشركات بالعمل. هي مش عملية جزئية، يعني قصة مستوعبات وما أعرف شو، هي لن تحل أبدا ولا أي مشكلة ولن تقارب المشاكل البنيوية الهيكلية الأساسية التي نعاني منها في لبنان لا من قريب ولا من بعيد أبدا.
وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية في البلاد ضمن رؤية المملكة 2030، كما تستعد الإمارات هي الأخرى لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، إضافة إلى أن الحكومة تعتزم بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة. حول أهمية هذا التوجه قال المحلل الاقتصادي والمالي صلاح سلطان لقوانين الاقتصاد:
الفكرة من تأسيس البنوك الرقمية أنها تقوم بتقديم الخدمات، وأيضا هناك في أنا حسب المعلومات اللي عندي أن راح بيكون في أيضا تأسيس بنك رقمي آخر في الإمارات، دولة الإمارات المتحدة. فالفكرة من بنوك رقمية بصفة عامة هي بنوك تقوم بتقديم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني أو يسمى عن بعد، وأيضا لا تتطلب الإجراءات مراجعة فروع، يعني ما يكون في هناك فروع، حيث تعمل هالبنوك، هذه البنوك تقدم خدمات تجارية عن طريق شبكة الإنترنت. الأهداف الرئيسية من تأسيس البنوك الرقمية هو تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء بطريقة فعالة ومرنة وسريعة، وإنهاء خدماتهم من غير ما الشخص يعني يذهب إلى فروع لإنجاز معاملاته. طبعا هذه البنوك الرقمية تعتبر هي ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي. هي طبعا بنوك عليها رقابة من البنك المركزي السعودي والجهات المختصة، سواء تأسيس الثلاث بنوك رقمية المتوقع تأسيسها طبعا خلال الفترة القادمة. البنوك هذه فيها مميزات كثيرة، وأهمية يعني البنوك الرقمية مع التطور المتسارع في التقنية، خاصة ظهرت هذه الفكرة بشكل أكثر فرزا بعد أزمة كورونا من تداعيات وأبرزت الحاجة والأهمية القصوى لاستخدامها، خاصة في مرحلة إن كانت في هناك إقفال عام في المؤسسات وتعزيز تقديم منتجات وخدمات تنافسية. البنك يقدم جميع الأنواع الخدمات المصرفية التجارية بس عن طريق القنوات الرقمية عشان تتواكب مع متطلبات السوق العالمي. يعني ممكن تضيف قيمة مضافة عن طريق تأسيس البنوك الرقمية، هي فيها مزايا كثيرة في الواقع. أول شيء تساعد على إدارة الوقت وتقليص الجهد، طبعا هو فيه ناحية أخرى أنها تقدم الحلول التقنية بدلا من الموارد البشرية، هذا أيضا يساهم في تقليل أخطاء والرفع العوائد والأرباح إضافية بحيث أن التكاليف تكون أقل شأنا. يعني طبعا أيضا تساعد في تقليل الازدحام المروري وغيره. يعني البنوك الرقمية هي طبعا ستخضع لجميع متطلبات مثل ما ذكرت سابقا، الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية جميعها، يعني تطبق عليه جميع المتطلبات والإشراف مثل ما هي مطبقة على البنوك التقليدية. الدور الرئيسي اللي سوف تركز عليه بنوك رقمية في المملكة العربية السعودية أو في منطقة الخليج، لأن نتوقع أن طبعا تم تأسيس بنوك رقمية أخرى في الخليج، يعني هذه مش أول بنك يتأسس، لكن الفكرة من وراء التأسيس البنوك الرقمية في منطقة الخليج أو في المملكة العربية السعودية فهي تشكل وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأسيس لقاعدة رأسمالية قوية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني طبعا هناك في هناك ابتكار وخلق مكتسبات جديدة تواكب التقنيات الحديثة وتحفيز أيضا نمو الاقتصادي السعودي، وأيضا خلق فرص الابتكار من خلال نماذج العمل الجديدة المتطورة، يعني تساعد في مكونات الاقتصاد المالي السعودي مما يخلق يعني في الخدمات المالية رضاء العملاء. يعني البنوك الرقمية خدماتها المصرفية تكون أو عن طريق الهاتف الذكي للعميل دون أي حاجة إلى تقديم أوراق أو الذهاب إلى مكاتب أو فروع، طبعا عن طريق دمج، فلازم البنوك هذه تكون عندها التكنولوجيا عالية الجودة والموجودة في السحابة الافتراضية طبعا في جميع مجالات المالية. ومن المتوقع أيضا أن تركز البنوك الرقمية من خلال تأسيس نشر بما يسمى الثقافة البنكية الرقمية وتخلق وعي حول هذه النوعية من الخدمة.
نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس، تابعونا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.